بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فهذا هو اللقاء الثالث إخواني وأحبابي في قراءتنا لأحكام الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ مرع بن يوسف الكرم الحنبلي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. وتوقفنا عند ذكر صيام أهل الأعذار، فيقول المصنف رحمه الله: ويسن لمسافر يباح له القصر، يعني يسن الفطر للمسافر يباح له القصر، لأن ربما هذه الكلمة لم نذكرها في درس البارحة، وهي قول المصنف: يباح له القصر. يسن يعني الفطر لمسافر يباح له القصر. ذكرنا الخلاف بين أهل العلم بشيء من الاختصار في حكم صيام المسافر وفي حكم فطر المسافر، وذكرت لكم كلام الشيخ الإسلام تيمية أنه يرى أن باتفاق العلماء يجوز للمسافر الإفطار ويجوز له الصيام، إنما الخلاف في الأفضلية، وقلنا الأمر في ذلك واسع، ولعل الراجح والله أعلم أنه إذا لم يشق عليه الصيام فالأولى أن يكمل صومه إبراء للذمة، وإن كان يشق عليه الصيام فيكره له الصيام ويستحب له الإفطار، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. أما قول المصنف رحمه الله لمسافر يباح له القصر، لأن هذا يعني معلوم من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وعلى جميع مذاهب المسلمين وعلماء المسلمين، أن السفر ليس كل سفر يباح للمسافر أن يقصر فيه الصلاة، ويترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمع الصلاة والفطر في نهار رمضان ومسح الخفين 3 أيام بلياليها وغير ذلك من رخص السفر. يشترطون بأن يكون هذا السفر سفرا مباحا، يعني أن لا يكون سفر معصية، يعني الذي مثلا يسافر ليزني والعياذ بالله، أو يسافر ليشرب الخمر، أو يسافر ليقتل، أو ما شبه ذلك، سفره سفر معصية. فعلى مذهب الحنابلة ومن وافقهم يرون أن هذا السفر لا يباح لصاحبه أن يترخص برخص السفر، ومنها الفطر في نهار رمضان. قالوا: كيف نرخص لإنسان يعصي الله عز وجل؟ عرفت كيف؟ يعني هذه الوجهة، والآن يسافر ليعصي الله ثم نرخص له بعد في الأحكام الشرعية. لكن الظاهر والله أعلم أن الرخص مرتبطة بالسفر، ولا علاقة لها بموضوع أن يكون سفر طاعة أو سفر معصية، هو يأثم لمعصيته وتباح له هذه الرخص لسفره، والمعصية محرمة عليه سواء في الإقامة أو سواء في السفر. فهذا لعله القول الأظهر لعدم وضوح دليل المنع من منع المسافر لمعصية من الترخص برخص السفر، فقط يعني ربما تستشكل هذه العبارة على بعضكم، فلذلك أحببت أن أذكر توضيحا لها. ثم يقول المصنف: ولمريض يخاف الضرر. هذا أيضا مر معنا أن أهل الأعذار في صيام رمضان المسافر والمريض، فالمريض ذكرت لكم إخواني ضابط المرض، ليس كل مرض يباح له لصاحبه أن يفطر، لأن قلنا هناك من الأمور تكون يسيرة، زكام بسيط يسمى مرضا، ولكنه لا يبيح لصاحبه الإفطار. لماذا؟ لأن عادة مثل هذا المرض الزكام لا الصيام لا يزيده ولا يؤخر برأه، يعني هناك بالأمراض اليسيرة الصيام لا يزيد في هذا المرض، أو الصيام لا يؤخر برأ هذا المرض. إذن هذا هو الضابط، إذا كان الصوم يزيد في هذا المرض أو يؤخر من الشفاء منه قال العلماء هذا المرض هو الذي يبيح لصاحبه الإفطار، عدا ذلك لا ما يفطر. كذلك المشقة، يعني هذا يجرنا أيضا لكلام مسألة أخرى وهي المشقة، يعني بعض الأعمال الشاقة مثلا الذين يعملون في البناء مثلا المباني، أو الذين يعملون في التنور في المخابز يتعرضون للحرارة، أو غيرها من الأعمال الشاقة تتعرض فيها الحرارة، تتعرض كثرة العمل. فبعض الناس يظن أن هذا العمل يبيح له الإفطار، وهذا كلام غير صحيح. إلا اللهم إذا أشرف هذا الإنسان على الهلكة، هنا نعم، إذا أشرف على الهلكة يعني إما أن يشرب الآن ماء أو يهلك، إما أن يأكل شيئا أو يهلك، مثل هذا يدخل في حكم المريض، يحتاج إلى الفطر. أما مجرد يعني المشقة التي يجدها الإنسان من حرارة مثلا التنور أو من مشقة العمل، فهذا لا يبيح له الإفطار، ويحصل مشقة لا شك، وهذه المشقة لا تذهب عليه سودا. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك. النصب والتعب ليس مقصودا لذاته، يعني مثلا شخص، طبعا هذا الحديث وإن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا الذي يحج بيت الله الحرام لا نقول له والله اترك الحافلات المكيفة واحمل متاعك على ظهرك ويعني أدي المناسك مشيا على الأقدام، هو غير مطالب بهذا الأمر طلبا للأجر، لا، هذا فهم غير صحيح. بل الإنسان إذا يسر الله له تبارك وتعالى الأمور عليه أن يحمد الله عز وجل على هذا التيسير. يعني متيسر لك تسافر مثلا في طائرة والأمر متيسر، أو متيسر لك السفر في راحلة مكيفة، الحافلة المكيفة، يقولك لا إلا بروح بسيارة غير مكيفة وحتى أشعر بالحر والتعب والعرق ليزداد أجري، هذا مو صحيح، هذا فهم غير صحيح. المقصود أنه إذا لا تبحث عن المشقة، إذ أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا جاءتك المشقة فاصبر. يعني وأنت مثلا في الحج غير مكلف أنك تمشي مشي في الشمس وتبتعد عن التكييف، هذا غير مطلوب منك أصلا، لأن المشقة ليست مقصودة لذاتها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربي غني عن تعذيب، ربي غني عن تعذيب أنفسنا. لكن إن جاءتك المشقة وأنت مثلا في السير في المناسك واجهت زحاما، اضطرك هذا الزحام أن تبقى في السيارة 5 ساعات، هذا يقع كثيرا ما يقع، ومن ذهب للحج يعرف هذا الأمر جيدا، تقف في الحافلة ممكن 15 ساعات بعض الأحيان تقف. هنا يأتي هذا الحديث: أجرك على قدر نصبك، أن تشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل، على الأقل أن تسكت وأن تصبر وأن تحتسب وأن لا تتأفف. فهنا كذلك، يعني الذي يظن أن المشقة في الصيام مقصودة، هذا غير صحيح. لكن إن جاءك التعب من جراء الصيام ومن جراء العمل والكدح للقمة العيش وصبرت على ذلك، أجر عظيم عند الله عز وجل. فالمقصود أن الأعمال الشاقة اللي فيها شيء من التعب وشيء من الكلفة وشيء من المشقة لا تبيح للإنسان أن يفطر في نهار رمضان، إلا كما قلنا اللهم أن يشرف على الهلكة، هنا هذا أمر آخر. هنا تأتي الضروريات الخمس، تأتي الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، 5 ضروريات اتفقت عليها الشرائع وجاءت الأديان السماوية بحفظها: حفظ الدين وحفظ النفس، فحرم الله تبارك وتعالى قتل النفس وسفك الدماء بغير وجه حق، وحفظ العرض فحرم الله الزنا، وحفظ العقل وحفظ المال فحرم الله السرقة وأكل أموال الناس الباطل، وحفظ العقل فحرم الله كل مسكر. اي نعم، فهنا هذا أمر آخر. أما في الأصل لا، يصبر ويتحمل، و يعني هذا كان عليه الآباء والأجداد. أتكلم هنا في الكويت مثلا، اسأل والدك واسأل أمك واسأل جدتك إن كانوا أحياء، أسأل الله أن يرحم الميتين وأن يحفظ الحيين، اسألهم كيف كانوا يعيشون في الكويت. الكويت حر شديد، يعيش أحدهم يعني في نهار رمضان، والأشهر العربية كما تعلمون تدور على السنة، فتارة يأتيك رمضان في الشتاء وسيأتيك في الصيف، وهكذا كما نحن الآن، ممكن إذا الله مد في الأعمار على طاعتي بعد سنتين ثلاث سنوات سنتين سيكون رمضان في منتصف شهر 7 ميلادي، شهر يوليو. في الكويت حر، ما في مكيفات في السابق، الماء قليل، والماء حتى لو وجد ماء يعني مكدر، ليس الآن بحمد الله عز وجل. فمع ذلك ويعملون ويكدحون، غالبهم ما في دوائر حكومية، يعني تكلم قبل 70-80 سنة في الكويت ما في دوائر حكومية، ما في، كل الناس إلا الذي في دكانه، والذي في يعني عمله، والذي في يعني كل كادح وعمل، واللي في البحر في البحر، واللي في البر في البر، ويعملون ومع ذلك يصومون. ف يعني هذا أمر لابد أن، لأن هذه شبهة تثار في كل يعني رمضان في كل سنة، قلت يا أخي أنا أعمل عمل شاق، أنا أعمل في البناء، أنا أعمل ما يا أخي، وكيف يجوز لي الإفطار؟ لا، ما يجوز لك الإفطار إلا إذا أشرفت على الهلكة، هذا أمر آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: ويباح يعني الفطر لحاضر سافر في أثناء النهر. يباح الفطر لحاضر، يعني إنسان في الحاضر في يعني لم يسافر في الحضر إلى الآن في البلد، سافر في أثناء النهر. وهذه وإن كانت مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أن الإنسان إذا بدأ يومه صائما، طبعا احنا نتكلم عن صيام رمضان أو صيام الفرض، ها ما نتكلم عن صيام النفل. صيام النفل قلنا الإنسان يكون أميرا نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وإن كان له الأولى أن يكمل لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن تكلم الآن عن صيام الفريضة، صيام رمضان أو النذر أو الكفارة الواجب على الإنسان الذي إذا شرع فيه لا يشرع له أن يقطعه. طيب، هذا الصيام لو بدأ يعني صيام يومه، ثم في أثناء اليوم في أثناء النهار أراد أن يسافر، هل يجوز له إذا سافر أن يقطع أو لا يقطع؟ محل خلاف عند أهل العلم، منهم من قال طالما إذا ابتدأ يومه صائما لا يشرع له أن يقطع صومه، ومنهم من قال خلاص الآن هو تلبس يعني في حال وهو السفر يباح له فيه الفطر، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الصواب، أنه طالما أنه شرع في السفر خلاص الآن يعني يعني إذا كان الشرع أباح له الفطر ابتداء، فلئن يبح له أن يقطع صومه بعد أن شرع فيه من باب أولى. طيب، قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. يعني الحامل والنفساء قد يحتاجان أو تحتاجان إلى الفطر، وقد تساهل كثير من النساء في هذا الأمر. كثير من النساء تقول أنا حامل أريد أن أفطر، تعتقد أن الحمل يلزم منه المشقة وعدم القدرة على الصوم، وهذا غير صحيح. النساء يصمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الأمر مشهورا. قد صحيح قد يكون هناك بعض الحالات تستدعي، لكن ليس هذا هو الأصل. فبعض النساء جعلنا هذا هو الأصل، حامل إذن سأفطر. لا، مو صحيح، غير صحيح. الحامل تصوم، لأن الصيام في الغالب لا يؤثر على الحامل إلا إذا شعرت بالتعب ونصحها الطبيب الثقة المسلم الثقة بأنها تحتاج إلى الفطر، هذا أمر آخر. النفساء كذلك، المرأة بعد ولادتها النفساء الأصل أنها تصوم، ولكن قد تكون بعض النساء تحتاج أن تفطر، أن تأكل ليدر اللبن في ثديها، تحتاج إلى إرضاع ولدها مثلا وانقطع اللبن من ثديها، فتحتاج إلى الإفطار ليدر اللبن في ثديها. هنا أيضا يباح. نعم، لا، إذا خرجت من نفاسها. أنا قلت مرضع، أحسنت، جزاك الله خير، استدراك جميل. صحيح، يعني المقصود بالمرضع بعد ولادتها أنها احتاجت إلى أن ترضع ولدها، أن تفطر، لذلك يدر اللبن في ثديها، فهذا يباح لها. لكن العلماء أيضا اختلفوا هذه المسألة. إذا خشيت الحامل والمرضع على نفسها، طبعا المرضع بعيدا تخشى على نفسها، لكن قد يقول لك والله يا أخي هي الآن ترضع، فبالتالي هذا ينقص من قوتها ومن طاقتها، فتخشى على نفسها، ليس على ولدها، على نفسها الضرر، كمثلا هبوط ضغط الدم أو ما إلى ذلك، تخشى على نفسها الضرر يعني. فإذا خشيت الحامل والمرضع على نفسيهما الضرر فاحتاجتا للفطر، فإنهما يفطران أو تفطران وعليهما القضاء فقط، عليهما القضاء كحال المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سبيل عدة من أيام أخر. لكن كما قال المصنف، إذا خشيت الحامل الحامل والمرضع على ولديهما، خشية الحامل على جنينها وخشية المرضع على مرضعها، ليس على نفسيهما إنما على المرضع، قال الطبيب لا بد أن تفطري أيتها الحامل خوفا على الولد، الولد يحتاج إلى تغذية أكثر مثلا، هي ما عندها مشكلة، صحتها زينة، لكن تحتاج إلى الإفطار لتغذية الولد، فهنا خشيت على نفسها ولا على الولد، ولا على الجنين، على الجنين. المرضع كذلك صحتها جيدة، ما عندها مشكلة، قال لها الطبيب المعالج لا بد أن تأكلي في أثناء النهار لتستطيعي أن ترضعي المرضع أو الرضيع، يحتاج إلى الطعام ضروري أو سيقع عليه الضرر. إذن في هذه الحال المرضع والحامل خافتا على الجنين وعلى الرضيع وليس على نفسيهما، في هذه الحال وأفطرتا يجوز لهما الإفطار، هذا كحال إنقاذ المعصوم الذي مر معنا في البارحة. فتفطر بعض أهل العلم فتوى لعبد الله بن عباس أوجب عليهما الإطعام، أن تطعم يعني مع القضاء، هما سيقضيان قولا واحدا هذا اليوم، لكن مع القضاء قال عليهما أيضا إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، من أجل أنهما أفطرتا ليس لنفسيهما إنما لحظ الرضيع ولحظ الجنين، فيجب على وليه، على الأب، أب الجنين وأب الرضيع، أن يطعم عن كل يوم أفطرتا الحامل والمرضع مسكينا، بالإضافة إلى قضاء الحائض والمرضع، قالوا لأن هنا أفطرتا لحظ الغير ليس لحظهما. واضح الكلام؟ طيب، قال وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير، يعني شوف كل هذه الآن، أو عقل المجنون في أثناء النهر، يعني جميع هذه صور بيّن فيها المصنف زوال العذر الذي من أجله أفطر هذا الصنف. أسلم الكافر، إذن كان ما يجب عليه ولا يصح منه الصيام لأنه كان كافر، زال هذا المانع. طهرة الحائض لا يجوز لها الصيام، أصبحت طاهرة. برئ المريض بعد أن كان مريضا شفاه الله عز وجل وبرئ من مرضه. قدم المسافر، انقطع العذر الذي من أجله يباح له الفطر. بلغ الصغير وكان لا يجب عليه، الآن أصبح يجب عليه الصيام. عقل المجنون، ذهب جنونه وعاد إليه عقله في أثناء النهار وهم مفطرون، لزمهم الإمساك والقضاء. هذه مسألة إخواني، إنسان أفطر في نهار رمضان لعذر، سواء كان مريضا ثم شفاه الله عز وجل، سافرا، قدم، صغيرا، بلغ، مجنونا، عقل، حائضا، طهرت، نفساء، طهرت، في أثناء النهار، يعني أنه قبل ذلك كان مفطرا للعذر الذي هو متلبس فيه أو أباح الشرع له أن يفطر فيه، هل يمسك بقية اليوم؟ هو سيقضي قولا واحدا، لأن خلاص طالما أن وقع في شيء من المفطرات، لو شرب قطرة ماء انتهى، سيقضي هذا اليوم. القضاء فيه القضاء، لكن هل يلزم بأن يمسك هذا اليوم أو لا؟ هنا مصنف قال بل هو قول كثير من أهل العلم أنه يمسك. لماذا؟ قالوا لحرمة الشهر، يمسك لحرمة الشهر، لأن شهر رمضان فيمسك لحرمة هذا الشهر. والظاهر والله أعلم التفصيل في ذلك، إذا كان أفطر هذا المفطر لعذر شرعي فإنه لا يجب عليه الإمساك، إذ ما الفائدة من الإمساك؟ يعني حائض في أثناء حيضها في نهار رمضان، من العلماء يقول إيش؟ تمسك، ما تأكل، ما أنها حائض. أو مسافر مثلا يكون في حال السفر واختار الفطر أفطر، منهم من يقول إيش؟ يمسك، ما يفطر بناء على حرمة هذا الشهر. والصواب أنه ما يمسك، ما يجب عليه الإمساك. ما الفائدة من الإمساك؟ الشرع أباح له أن يفطر. إذن هذه قاعدة، من أفطر في نهار رمضان لعذر لا يجب عليه الإمساك، لكن كذلك ما يأكل عد أمام الناس، يعني ينبغي للحائض مثلا، وهذا يعني هو السائد بين النساء، أنهن في حال الحيض يعني تأكل خفية، تأكل خلسة. طيب هذا أمر جميل، يعني حتى لا يعني تخدش شعور الآخرين، وحتى هي أصلا لا تقع في الحرج، هذا أمر مما يعني تتحرج منه المرأة أن يعلم الآخرون بأنها حائضا. فالمقصود أن من أفطر لعذر فهذا لا يجب عليه الإمساك، أما من أفطر لغير عذر فهذا يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك إذا أفطر لغير عذر، يجب عليه الإمساك. يعني مثل شخص والعياذ بالله أفطر، سول له الشيطان الرجيم وأفطر، قال تدري شلون؟ مدام أني أفطرت باكل، شرب قليل من الماء أفطر متعمدا ثم ندم، قال تدري يا أخي الحين خلاص أفطرت، هو أفطر متعمد، قال أفطرت خلاص يا أخي أخذ راحتي لأكل وأشرب وجامع زوجتي لا يحرم عليه، طالما أنك استحللت هذا الشهر بغير دليل شرعي يجب عليك أن تمسك، لأنك أنت استحللت الشهر ليس بشرع الله، ليس بعذر من الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ أما ما ذكره المصنف الآن، إذا انقطع العذر، زال العذر الذي يبيح للإنسان أن يفطر في نهار رمضان في أثناء النهار، كما قال أسلم الكافر، بلغ الصبي، عقل المجنون، طهرت الحائض، طهرت النفساء، قدم المسافر، برئ المريض، زال جميع الأعذار المبيحة للإفطار في نهار رمضان، زال هذا العذر في أثناء النهار، يمسك، لأنه أبيح له أن يفطر لهذا العذر، مثل قضية مثل ترخص برخص السفر، قصر الصلاة وجمع الصلاة الرباعية، والإنسان قصر الصلاة ثم دخل حدود البلد وحضرته صلاة، هل يجوز له أن يقصرها؟ لا، يتمها. لماذا؟ لأن العذر الذي يبيح له القصر قد انقطع. هذا كذلك، فإذا زال العذر الذي يبيح للصائم الإفطار في نهار رمضان، زال هذا العذر في أثناء النهار، يمسك، طبعا عليه القضاء، يمسك. قال المصنف: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، ليس هذه المسألة، ليس لهذه المسألة، لا يمسك إذا أفطر لعذر شرعي. يعني ذكرت المسألتين، يعني ملخص الكلام، المسألة الأولى من أفطر في نهار رمضان هل يجب عليه أن يمسك؟ قلنا قولان لأهل العلم، منهم من يقول يمسك مزال العذر. المسألة الأولى إيش؟ أفطر في نهار رمضان، انسى موضوع زار العذر الآن. منهم من يجعلها إيش؟ مسألة واحدة، حالة واحدة، قال كل من أفطر في نهار رمضان عليه أن يمسك لحرمة الشهر، سواء أفطر بعذر شرعي أو أفطر والعياذ بالله بغير عذر شرعي. واضح الكلام؟ القول الثاني قلنا إيش؟ من أفطر بعذر شرعي كالسفر كالحيض كالمرض، هذا لا يجب عليه أن يمسك، لأنه هو أصلا استحل حرمة الشهر بدليل شرعي، هذا الذي أقصده. أما الذي استحل حرمة الشهر بغير دليل شرعي، مثل أن يفطر والعياذ بالله يعني معصية لله عز وجل، هذا يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، لأنه استحل حرمة الشهر، ليس لم يستحل حرمة الشهر بدليل شرعي. أما المسألة الأخرى اللي ذكرها المصنف، أما من زال عذره في أثناء النهار، هنا يجب عليه الإمساك لأن زال العذر. قال المصنف: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يعني هذه مسألة قد تكون افتراضية، يعني شخص مثلا يصوم الاثنين والخميس في رمضان، عرفت كيف؟ مسألة افتراضية أو بعيدة الوقوع، يصوم الاثنين والخميس في رمضان، هذا يعني بعيد جدا، بعيد جدا أن يقع من إنسان يعني عاقل. الأصل أنه يصلي يصوم رمضان في رمضان، هذا هو الأصل. لو قدر أنه وقع ذلك ما يصح منه، هذا كمن يريد أن يتطوع في أثناء الفريضة، يصح؟ ما يصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يصلي فريضة يتطوع وقت نافلة؟ أو شخص يريد الحج، يذهب إلى الحج، يريد أن ينوي الآن أن يحج تطوعا وهو لم يحج فريضة، هذا كذلك، عرفت كيف؟ طبعا مسألة الحج ينقلب رغما عنه فريضة، حتى لم ينقلب، ما يقع حج تطوع قبل حج فريضة. طيب، قال المصنف رحمه الله: فصل في المفطرات. وهذا قد يكون من أهم الفصول، وهذا قد يكون من أهم الفصول وأهم الأبواب في كتاب الصيام، كما أن محظورات الإحرام هي يعني قد تكون أهم الأبواب أو من أهم الأبواب في مسائل الحج، نظرا لأن يعني الأركان واضحة والشروط والواجبات واضحة والسنن واضحة في الغالب، في الأعم الأغلب، وغالب الناس تجد أسئلتهم في رمضان تنصب على هذا الباب: فعلت هذا الأمر يفطر ما يفطر، عملت كذا يؤثر في الصيام المؤثر، صيام صحيح ولا غير صحيح، غالب أسئلة الناس منصبة في هذا الباب، باب المفطرات أو المفطرات. ومن الأخطاء الشائعة إخواني أن بعض الناس يقولون إيش؟ فلان فاطر، صح؟ يقول فلان يا أخي فاطر، يقصد إيش؟ أنه مفطر. طبعا كلمة فاطر خطأ، لأن فاطر من أسماء الله عز وجل، الله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وتقول مفطر ولا تقول فاطر، قل فلان مفطر، فلان أفطر، فلان يفطر، لكن فاطر لا. فقال وهي 12، الأول خروج دم الحيض والنفاس، هذا بالاتفاق. لو حاضت المرأة أو نفست المرأة، والنفاس هو خروج الدم عقب الولادة، هذا هو النفاس. لو نزل الدم بعد نزول الولد قطعة لحم، هذا لا يعد نفاسا. يعني لو سقط، لو أسقطت المرأة الجنين قبل 4 أشهر، قبل أن تفخ فيه الروح، وقبل أن يشكل خلق إنسان فيه، قطعة لحم في الشهر الأول الثاني الثالث سقط، قبل أن يعني يتبين به خلق الإنسان، هذا ايش حكمه؟ قطعة لحم هذا. ولو نزل بعده دم لا يعد نفاسا. الدم الذي يعتبر دم نفاس الذي يكون بعد خروج الولد. اي نعم. فلو خرج هذا الدم بلحظة قبل غروب الشمس، قبل أذان المغرب، فسد هذا اليوم. لو نزل على المرأة الحيض قبل الأذان بلحظة، فسد هذا اليوم. لو نزل دم الحيض أو دم النفاس بعد الأذان بلحظة، صح هذا اليوم. وما أكثر الخلط والخطأ الذي يعني يكون من بعض النساء في هذا الأمر. تعتقد بعض النساء أن العبرة مثلا بتناول طعام الإفطار أو بصلاة المغرب، تعتقد أنه إذا نزل عليها الدم قبل أن تصلي المغرب صيامها صحيح، مع أن أذن المغرب، يعني نزل الدم قبل أن يؤذن المغرب يفترض أن صيامها باطل، لكن تعتقد أنها طالما أنها لم تصلي المغرب أو صلت المغرب أو نزل الدم قبل غروب الشمس قبل الأذان تعتقد أنها لا شيء عليها. أو تعتقد بعض النساء إذا نزل الدم عليها بعد غروب الشمس وقبل الصلاة أن صومها غير صحيح. نزل الدم عليها بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان المغرب، لكن لم تصلي، ما صلت، فتعتقد أن صيامها باطل، تعتقد العبرة بالصلاة وليس بالغروب. فالمسألة سهلة، أن الدم إذا نزل قبل الغروب ولو بلحظة سواء حيض أو نفاس الصوم باطل، نزل بعد الغروب حيض أو نفاس ولو بلحظة الصيام صحيح. إذن هذا من مفطرات الصوم. قال الموت، طبعا الموت خلاص، قول الله تبارك وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، إلا من ثلاث، الردة. نعم، عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى استغفر، قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الثالث الردة، لقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالردة محبطة لجميع الأعمال ومنها الصيام. طيب، قال الرابع العزم على الفطر، يعني أن كما ذكرنا المسألة هذه سابقة، أن ينوي نية جازمة، ما هو متردد، نية جازمة أنه قطع الصوم، هذا يفسد الصوم، لأن الصوم كما قلنا في التعريف الشرعي هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، فلا بد من هذين الركنين، الإمساك المفطرات والنية، فإذا قطع النية في أثناء النهار خلاص انقطع الصوم. قال الخامس التردد فيه، التردد يعني الصحيح أنه يعني وإن كان هو محل خلاف كما ذكر المصنف هنا، لكن الصحيح أنه لا يبطل الصيام. يعني لو كان الإنسان مثلا ناويا أنه إيش صائم ثم تردد في أثناء النهار، تردد بهذه النية، إذا لم يجزم ولم يقطع الصيام، نية الصيام الأصل أنه باق على نيته وهو صائم، متى تنقطع؟ إذا جزم، إذا قطع بأنه الآن نوى أن يقطع صومه. أما في حال التردد لا، يبقى على الأصل وهو بقاء نية الصيام. قال السادس: القيء عمدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تقيأ جعلهم ينقسم إلى قسمين: إذا ذرعه القيء، يعني فجأة ذرعه غلبه القيء، وهذا قد يقع، قد يقع، وهذا هو العم الأغلب، العم الأغلب، يعني الإنسان ما يحبذ أن يتقيأ، أليس كذلك؟ ما يحبذ، ولذلك إذا اضطر لأن يتقيأ يعني يشعر بشيء من الهم، يشعر بشيء من المعاناة، فالإنسان ما يود. ففي الغالب أن القي هو الذي يعني يغلب الإنسان لمرض، لأمر معين، فمثل هذا لا حرج عليه، لأن هذا بمثابة المكره، لا دخل له، المرغم، والله سبحانه وتعالى قد عفى عن الإنسان في حال يعني أن يكره على شيء. أما إذا تقيأ عمدا بوضع أصبعه مثلا في فمه، أو بأن يضغط على معدته ضغطا قويا، أو أن يتعمد أن ينظر إلى منظر كريه وهو يعرف من نفسه أنه لا تقوى على مثل هذه الأمور، من الناس سبحان الله يعني يكون إحساسه شيء مرهف نوعا ما، طيب، ف يعني ما يطيق، لا يتحمل ولا يقوى على النظر إلى منظر كريه مثلا، منظر دماء أو منظر أشلاء أو منظر يعني مناظر كريهة، فيتعمد النظر، يديم النظر وهو يعرف من نفسه أنه لا يطيق، ثم تقيأ، هذا كمن تقيأ عمدا. أو يتعمد أن يديم، شوف لاحظ دائما أتي بكلمة يتعمد، فلو نظر مثلا مرة النظر نظرة أولى ما قصد إلى منظر كريه دون قصد، ثم علقت هذه الصورة في ذهنه، أراد أن يدفعها ما استطاع، ثم تقيأ، لا شيء عليه، ما تعمد. أن يتعمد أن شم رائحة خبيثة وهو يعرف من نفسه أنه لا يطيق ولا يقوى على دفع مثل هذه الروائح، فكان سببا لتقيؤه. المقصود أنه إذا تسبب بأي صورة وبأي سبب في أن يتقيأ عليه القضاء. في الجملة يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: في الجملة المفطرات مردها إلى شيئين رئيسيين. الشيء الأول: إما أن تكون هذه المفطرات تسبب إضعاف الجسد، فمن رحمة الشرع أنه ما أراد ربنا سبحانه وتعالى الرحيم بنا أن يزيدنا ضعفا على ضعف. أنت بروحك في حال الصيام ضعيف وتقع في أمر يزيدك ضعفا، لا، الشرع أباح لك الفطر. مثال التقيؤ، قالوا مثال الجماع، مثال الحجامة أو التبرع بالدم الكثير، هذه تضعف البدن، فالشرع لذلك، هذه الحكمة يعني، فالشرع من حكمته أباح لك الفطر إذا تلبست في هذه الأمور المفطرات التي تضعفك فتزيد بدنك ضعفا على ضعف. القسم الثاني الذي تندرج تحته المفطرات هو على نقيض القسم الأول، هو الذي يمد الجسد بالطاقة والقوة التي ربما قد تكون سببا في وقوعه في ما حرم الله تبارك وتعالى. ترى الصيام أسرار إخواني، الصيام أسرار. شوف مثل هذا الكلام، ترى ربما بعض الناس يستغربه، لكن لو تدبرت فيه تجد فعلا أنه كلام يعني له وجهة صحيحة. واضح الكلام؟ يعني كلامه أنه يزيد البدن ضعفا على ضعف، فالشرع رحمنا صحيح، أنت عندما تتبرع بدم كثير ألا يضعف بدنك؟ بلى. عندما تتقيأ ألا يضعف؟ بلى. عندما الإنسان يخرج المني بجماع أو بأي أمر يعني يتم إخراج المني به يتعب، يشعر بفتور وأنت صائم، فهذا يضعفك أكثر فأكثر. فرحمك الشرع وإن تلبست في هذا الأمر أن يعني يبيح لك الفطر. النوع الثامن المفطرات تمد الجسد بالطاقة والقوة التي من شأنها قد توقعه في المعصية. ما السر يا ترى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم؟ لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام فعليه بالصلاة، فعليه بالحج؟ الصوم فيه غض البصر، والصلاة ما فيها غض بصر، الصلاة أقوى في غض البصر، لأن الصلاة أصلا ما راح تصلي في السوق، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصيام من حكمه أنه يقلص مجرى الدم، لأن أنت الآن هذا الغذاء أين يذهب؟ ولا ما تعرفون الغذاء أين يذهب؟ بالضبط إلى معدة، في المعدة المصنع بيت الداء المعدة، ثم بعد أن يتم هضم الطعام وتحويله إلى يعني مواد وأنزيمات وما نعرف إيش، يتم نقلها إلى أعضاء الجسد بأي شيء؟ عن طريق الدم. فالدم هو مادة الحياة، صح؟ طيب هذا الدم الذي يجري فيه الشيطان من ابن آدم، يجري في هذه الأوعية في الوساوس والخطرات، يجري مجرى الدم. طيب الإنسان إذا لم يأكل مجرى الدم يتقلص، ما في غذاء، ما في عمل، ما في ضخ، ما في دم كثير أقصد يعني، أو دم ناقل للغذاء، فتتقلص هذه، فيشعر الإنسان بنوع إيش؟ بنوع من الخمول، نوع من التعب في حال الصوم. فإذا ما أكل نشط، سبحان الله. ولذلك تأمل في حالك عندما يكون إنسان في حال خمول، وين وين المعصية؟ ما يفكر في قضية يمكن حتى زوجته حليلته ربما لا يقوى ولا ينشط على جماعها، ليس كذلك؟ بلى. فكيف سيفكر في الوقوع في معاصي الله عز وجل؟ ما ينشط، يضعف. هذا من الحكم. ولذلك الغذاء يزيد من مجرى الدم، الإبر المغذية وغيرها من المفطرات. فالمقصود أنه يعني كما قال ابن تيمية أن المفطرات في الجملة تندرج تحت هذين الأمرين الرئيسيين، إما أنها تضعف البدن، وإما أنها تمد البدن بالقوة التي من شأنها قد يعني يقع البدن بسببها في المعاصي والذنوب. المهم يقول هنا إذن القيء عمدا يفطر أو يفطر بخلاف من ذرعه القي. الاحتقان من الدبر كذلك، يعني وإن كان هذه مسألة محل معترك بين أهل العلم، قضية ما هي الأمور التي تفطر؟ هل كل ما دخل إلى الجوف يفطر؟ طيب كل ما دخل إلى الجوف يفطر، ما هو الجوف؟ هل الجوف يعني داخل البدن من أي مكان، أم الجوف المقصود به المعدة؟ عرفت كيف؟ إذن خلاف واسع بينهم، وهذا الخلاف له يعني ثمرات، هذا الخلاف ثمرات كبيرة، فمن قال كذا ينبني عليه بنى عليه الحكم على مسائل معينة، ومن قال كذا بين مسائل معينة. فالذي يقول كل ما دخل ونفذ إلى الجوف يفطر كقول المذهب، يرون أن الكحل يفطر، قطرة العين تفطر، قطرة الأذن تفطر، قطرة لأن هذه كلها تعتبر منافذ إلى الجوف، واضح كلام؟ والصحيح أنه الذي يفطر هو ما كان غذاء أو ما كان في حكم الغذاء، هو ما كان منصوصا عليه أو كان في حكم المنصوص عليه. ولذلك الإبر العلاجية، هذه إبر العلاجية، إبر الأنسولين أو إبر اللي يأخذ الإنسان في الوريد أو الإبرة في العضل مثلا المضاد الحيوي، هذه ليست من المنصوص عليه وليست في حكم المنصوص عليه، هي لا تمد الجسد بالغذاء ولا تمد الجسد بالطاقة، هي ليست مغذية، هي علاجية، هي مضاد لقتل هذه الجراثيم والأوبئة وليست مغذية، بخلاف الدرب هذا نعم الجلوكوز اللي هو المغذي، هنا نعم هذا في حكم المنصوص عليه لأنه يمد البدن بالطاقة والغذاء، ولذلك تجد من المرضى، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، من يعيش على هذا الجلوكوز أسابيع صح ما يأكل شيئا، يحطوا له المعادن والمواد المفيدة عن طريق الحقن، السوائل في هذا يعني السائل أو في هذا المغذي ليتغذى البدن. إذن هذه تقوم مقام الأكل والطعام المنصوص عليه، أما بقية الأمور حقيقة لا دليل عليها. ولذلك يعني المفطرات منها ما هو متفق عليه كالأكل والشرب وكالإبر المغذية وكالتقي عمدا وكالجماع وكخروج المني والحيض والنفاس، هذه محل اتفاق لا أعلم خلافا بين أهل العلم فيها لوضوح الأدلة ولبيانها ولظهورها وثبوتها. وهناك أمور مختلفة فيها مثل الإبر العلاجية، مثل كما قلنا الكحول، مثل قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، مثل قضية البخاخ، بخاخ الربو، نعم الحقنة الشرجية، مثل هذه الأمور محل خلاف، والله وظهر الله أعلم أن هذه الأمور كلها لا تفطر، حتى بخاخ الربو. بخاخ الربو يعني لعل الأحوط كما اختيار الشيخ بن باز وغيره رحمة الله عليهم، أن لو استطاع الإنسان أن يؤخره لبعد الإفطار أطيب وأحسن، لكن من الناس ما يستطيع، يحتاجه، يشعر لأن الربو خصوصا في مثل هذه الأجواء يتعب فيحتاج، فالظهر والله أعلم لا إشكال فيه، نظرا لأن هذا البخاخ لا يذهب، هذا الرذاذ، رذاذ البخار الذي يخرج من هذا البخاخ لا يذهب إلى المعدة وينتفع به الجسد كانتفاعه بالغذاء، إنما يذهب إلى الشعب الهوائية في الرئتين لتوسيع الشعب، هذه وظيفته، يعني ما يذهب إلى المعدة. وإن كان قال يعني نقل بعض الإخوة نقلا عن بعض الأطباء والعهد عليه يقول هذا صحيح، لكن يبقى شيء من هذا البخاخ من سائله ينفذ إلى المعدة. أقول إن كان كذلك لعل هذا مما يعفى عنه والله أعلم، لأن هذا صعب أن يتحرز منه، هذا إذا ثبت هذا الأمر أن يوجد شيء من السائل، شيء بس طبعا نتكلم شيء بسيط، يعني شيء لا يكاد أن يذكر، أن في الأصل هو رذاذ بسيط ما هو بكميات كبيرة، فجله يذهب إلى الرئتين، فلو كان يعني شيء نزر يسير إذا ثبت ذلك ينفذ إلى المعدة، فلعل هذا والله أعلم مما يعفى عنه لمسيس الحاجة إلى مثل هذا الأمر. بعض الناس ما يقدر، لازم في اليوم يستخدمه في النهار مرتين ثلاث مرات، فمثل هذا ويعلم أن هذا الأمر لا ينفذ إلى المعدة إنما ينفذ إلى الرئتين، فلا بأس باستخدامه. قال الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. بلع النخامة، أصلا بلع النخامة هذا أمر قبيح، لأن النخامة من الأمور المستخبثة، النخامة سواء الخارجة من المعدة أو النازلة من الرأس الفم، تعمد بلعها، تعمد بلعها هذا أمر منكر، لأن كما قلت هذا أمر مستخبث، والإنسان ممنوع، نهي أن يأكل المستخبثات، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث، لكن هذا متى؟ طبعا دون تكلف، يعني بعض الناس تجد يتكلف كله يخشى أن يبلع النخامة، فطول اليوم تشوفه بس يجمع اللعاب ويقوم بمجه الخارج طول اليوم بس يأخذ وتف يأخذ وتف لكرمكم الله. ليش؟ والله يا أخي أتحرز من دخول اللعاب إلى معدتي. لا، هذا الذي يسميه العلماء ورع بارد. أي هذا أمر ما له مسوغ يا أخي، عش حياتك طبيعيا. المقصود إذا نزلت هذه النخامة واستحضر الإنسان ليبلعها هذا أمر هو المحرم. أولا قلنا في الأصل بغض النظر عن الصيام، في الأصل هذا أمر مستخبث، والإنسان قد نهي عن أكل المستخبثات. والأمر الثاني أن هذا يوقعه في قطع أو في إبطال وإفساد صومه. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة للصائم محل خلاف عند أهل العلم، كثير منهم يرى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح أنه قال أنه احتجم وهو صائم محرم، احتجم وهو صائم محرم، فقالوا هذا دليل أن الحجامة لا تعد من المفطرات. لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره حيث أنكر هذه الرواية وإن كانت في الصحيح، قال هذا وهم من الراوي. الصحيح ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ما فيه وهو صائم، وهو صائم وهم من أحد الرواة. ولذلك الرواية المتفق عليها في الصحيحين ما فيها صائم، فيها محرم، احتجم وهو محرم. والحديث الآخر الثابت الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، على الصريح أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو الصواب، أن الحجامة تفطر الصائم، الحاجم والمحجوم. نعم، ليش تفطره؟ جميل. اختلف العلماء في طبعا المحجوم واضح لأنه يخرج هذا الدم فقد يؤدي إلى ضعف البدن كما قلنا في القسم الأول. الحاجم اختلف أهل العلم، والتوجيه المشهور في الحكمة، نتكلم في الحكمة ولا ما نجعل هذا الأمر أمرا أساسيا، الأمر الأساسي ثبت النص، لكن الحكمة من ذلك والله أعلم، هذا هو القول المشهور عندهم، قالوا أنه ما يأمن أن يذهب شيء من الدم إلى جوفه، لأن في السابق كيف كان يحجم؟ يقوم هو الحاجم بشفط المكان، يعني تعرفون الحجامة؟ سويت حجامة؟ وما سويتها؟ لا، حرص عليها، سوي الحجامة، الحجامة مفيدة. في السابق كان طبعا الحجامة يأتي بإناء مقعر، طيب، ثم يقوم بإشعال فتيل بداخل هذا الإناء ويطفئ هذا الفتيل في المكان المراد سحب الدم منه من الجسد، ليتجمع هذا الدم في هذا المكان في من قبل هذا الإناء أو هذا الغطاء، ثم يقوم الحاجم بشفط الدم من المكان المراد إخراج الدم منه، عمل حجامة فيه، فيتجمع الدم في هذا المكان، ثم بعد ذلك يزيل هذا الغطاء ويأتي بمشرط بموس أو بآلة حادة ويقوم بتشريط هذا المكان الذي تجمع فيه الدم، ثم بعد ذلك يقوم أيضا بشفط هذا الدم وإخراجه وسحب الدم الفاسد، يخرج دم أسود عبيط سبحان الله من هذا المكان، هذا هو الدم الفاسد في البدن، هذا أفضل من التبرع بالدم. التبرع بالدم أنت تخرج الدم الصحيح والفاسد، أما الحجامة تخرج إيش؟ الدم الفاسد فقط. ففي أثناء هذا الشفط قالوا ما يأمن أن يذهب شيء إلى جوفه فيفطر بذلك، هذا هو يعني التوجيه المشهور، يعني فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم، أنهم قالوا الحكمة من إفطار الحاجم. لكن طبعا هذا قد يعكر عليه، هذا التوجيه قد يعني يكون مستساغا في السابق، أما الآن ما في شفط، الآن أمور حديثة وأمور الحجامة أمور يعني نظيفة، ويقوم شفط عن طريق يعني سحب آلي بيده عوضا عن الشفط بفمه، فما في أصلا سحب في وشفط عن طريق الفم، فهذا التوجيه قد يكون بعيد في وقتنا المعاصر. يبقى الحديث، وهو الأصل، قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، خلاص قال ذلك صلى الله عليه وسلم يفطر الحاجم والمحجوم، ويقاس عليه التبرع بالدم وليس فحص الدم، التبرع بالدم، فحص الدم هذه الأنابيب الصغيرة هذا أمر يسير لا يفطر الصائم، أما التبرع بالدم قاسه العلماء على الحجامة. نعم لا ما يقاس على الحجامة، لا ما يقاس على الحاجم والله أعلم، يختلف هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله العاشر إنزال المني بتكرار النظر. المني يعني سمعت قولا لأحد المعاصرين من أهل العلم أنه يرى أن خروج المني لا يفطر الصائم لعدم الدليل، لكن هذا حقيقة قول بعيد، والذي عليه غالب أهل العلم أنه يفطر الصائم، والدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ثم قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وشهوته، فيدخل في هذا إيش؟ خروج المني. فدل أن خروج المني بفعل الإنسان يعني بإرادته هو الذي يفطر به، أما لو خرج ذلك احتلاما أو خرج ذلك يعني دون إرادته، يعني غلب عليه مثلا هكذا خطر في ذهني خاطر ما استطاع أن يدافع وكان صاحب شبق صاحب شهوة قوية ثم قذف دون أن يعبث بأي شيء، واضح الكلام؟ هنا بمثابة من غلب على هذا الأمر، فهذا والله أعلم يعني يكمل صيامه، هذا كمن ذرعه القي، هو لم يفعل شيئا، والإنسان يؤاخذ على أفعاله هو، ما اختار هو بيديه وبإرادته، أما إذا غلب على شيء هذا لا يؤاخذ عليه، هذا من باب الإكراه، والإكراه بحمد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عفاه عن هذه الأمة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث تشهد له نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. طيب، فأما لو أنزل المني بتكرار النظر، هنا كمن تعمد يعلم من نفسه أنه صاحب شبق وصاحب شهوة قوية ومن ممكن أن يقذف ثم يديم النظر، فهذا كمن تعمد وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا يفسد الصيام. قال لا بنظرة ولا بالتفكر، لاحظت هو قال إنزال المني بتكرار النظر، يعني كأنه تعمد ينظر والعياذ بالله حتى أنزل المني. قال لا يعني لا يفطر بنظرة، لأن النظرة ما يمكن التحرز منها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ النظرة الأولى لك والثانية عليك، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لأن النظرة الأولى هذا أمر يستحيل التحرز منه خصوصا في زماننا الله المستعان. قال ولا بالتفكر أيضا كما ذكرت لكم، لو هجم على فكره خاطر قديم وحاول وجاهد نفسه أن يدافع ما استطاع، يعني السيطرة عليه، وهذا أمر قد يكون قليل لكن ممكن الوقوع، فمثل هذا وأنزل المني لا حرج عليه. قال والاحتلام كذلك، الاحتلام لا يعني يكمن صومه ولا حرج عليه. قال ولا بالمذي، المذي لا يفسد الصوم، هذا هو الصحيح، والمذي هو السائل الأبيض الشفاف الذي يخرج عند المداعبة أو عند التفكر في حال الجماع، يخرج هذا المذي سواء من رجل أو من المرأة، فخروج هذا المذي لا يفطر به الصائم. قال الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، هذه كسابقتها، يعني إنزال المني باختياره هو بأنه أدام النظر قبل لمس باشر، والمباشرة معروفة بين الأزواج، طيب طبعا دون الفرج، الفرج في الكفارة المغلظة، هنتكلم عن إنزال المني دون الجماع، مثل هذا يفسد معه الصوم. التقبيل، التقبيل جائز للصائم، أن يقبل الصائم زوجته هذا أمر جائز، لكن إذا كان لا يملك نفسه هنا يحرم عليه. يعني إذا كان يعني حتى أنهم قالوا الشاب يكره له، لأن عادة الشاب لا يملك نفسه، لكنه إذا تيقن أنه لن يملك نفسه فهذا يحرم عليه. واضح الكلام؟ لأن أصبح هذا الأمر وسيلة إلى الوقوع في هذا المحرم، فتكون الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: إذن قلنا أخواني إنزال المني إن كان بإرادة الإنسان فهذا يفطر، يفطر به، أما إذا كان بغير إرادة الإنسان، والصور كثيرة لكن هذا هو الضابط، لا يفطر به. قال رحمه الله، أو ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكره الشارح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يباشر يعني تمس بشرته، بشرة زوجه عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أملككم لإربه. الإرب هو يعني الفرج، يعني كان يقبل، كان يباشر، كان يمس، لكن كان أملككم لإربه، كان ضابطا لشهوته. يعني معنى كلامها أن الإنسان إذا لم يكن ضابطا لشهوته فلا يقبل، لأن أنت تدور حول الحمى توشك أن ترتع فيه، فلذلك لابد أن يكون بعيد الإنسان عن مثل هذه الأمور. وكما ذكر العلماء، إذا كان شابا يكره لونه، في الغالب الشباب تفور شهوتهم عند مثل هذه الأمور، وإذا غلب على ظنه فضلا عن تيقنه أنه سيقع في المحظور هذا يحرم عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: الثاني عشر: كل ما وصل، يعني من المفطرات، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة أو فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. يقصد المصنف هنا، يعني أريد أن يجعل لك كالضابط، كالقاعدة في مثل هذا الباب، باب المفطرات، يقول كل ما وصل إلى الجوف، إلى داخل بدن الإنسان يفطر به. طبعا الجائفة، الجائفة هي الجرح أو الإصابة التي تنفذ إلى الجوف، هذا يكون في باب الديات في كتب الفقه، يذكرون الجائفة والمنقلة والهاشمة. طيب، كل واحدة لها يعني صفة معينة، فالجائفة الجرح إذا نفذ إلى جوف الإنسان يسمى جائفة. طيب، فالمقصود أنه كل ما وصل إلى جوف الإنسان يرى المصنف أنه يفطر، يفطر. قال: أو مضغ علكا أو ذاق طعما ووجد الطعم بحلقه، فهذا أيضا يعتبر، يعتبر أنه من المفطرات، لأنه ما يأمن أن يدخل شيء إلى الجوف. أما إذا تذوق الطعام بطرف لسانه فقط، أن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل مثل الحلمات الصغيرة، طبعا ما ترى بعين المجردة، هذه في اللسان، يعني كأنها مجسات. أنت الآن إذا أردت أن تتذوق شيئا تعرف ملوحته من حلوه، من مره، من تتذوق شيئا، أين تضع هذا الشيء؟ في طرف اللسان ولا في داخل اللسان؟ في طرف اللسان، هنا خاصية التذوق. واضح؟ فلو لمس الإنسان شيئا ويعني تفحص طعمه، مثل خاصة تحتاجه المرأة، تحتاجه المرأة في إعدادها للطعام، فهذا التذوق رخص فيه أهل العلم كما ذكر هنا المصنف، طبعا دون أن يبتلع هذا الطعم، واضح، فقط للتذوق من طرف اللسان. قال: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، هذا أيضا يعد من المفطرات. قلنا موضوع الريق واللعاب لا يتكلف فيه الإنسان، عادي أنت تتكلم الآن يكون فيه لعاب تبلع هذا اللعاب، اللعاب ما في مشكلة، لكن المنهي عنه ما يفعله بعض الجهال أنهم يقوم بتجميع اللعاب ثم يبتلعه، يظن أنه بذلك يدفع العطش عن نفسه، ويظن بذلك يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، يقول ما بلأ لم أشرب ماء أنا بلعت ريقي. طبعا هذا الأمر لا شك أنه من التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه المسألة دون إفراط أو تفريط، لا يتعمد الإنسان بلع هذا الأمر وتجميعه، ولا يكون الإنسان على دائم الوسواس ويمج ويقوم بإخراج أدنى لعاب في فمه، كن طبيعيا دون تكلف كما تعيش في حياتك الطبيعية. قال المصنف رحمه الله: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. هذه قاعدة، إذا فعل محظورا ناسيا أو مكرها هذا ما يفطر به، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا الإنسان لا غير مؤاخذ. فلو شرب الإنسان ناسيا يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجب عليك أن تذكره؟ نعم، لو رأيت صائما يشرب عليك أن تذكره، إن هذا يعد من الأمر معروف النهي عن المنكر. نعم. قال طبعا بالمناسبة استثنى الإمام أحمد رحمه الله من المفطرات الجماع، قال جميع المفطرات الأكل والشرب والإبر المغذية والقي وغيرها من المفطرات إذا وقعت من الإنسان وهو ناسي لا يؤخذ، قال إلا الجماع، قال إنه من المستبعد أن يجامع الإنسان وهو ناسي. طيب وهو ناسي زوجته ناسية؟ هذا أمر دبر بليل، عرفت كيف؟ إيه نعم. لكن الظاهر والله هو الكلام وجيه، ترى الكلام يعني من حيث المنطق وجيه، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا العذر مضطرد في كل مفطر حتى في الجماع، من الممكن أن يقع الجماع ناسيا، ممكن والغير ممكن، ممكن ممكن أن يكون الإنسان مثلا يعني بين النائم وبين المستيقظ مثلا ثم يأتي زوجته، هو ليس نائم، وليس نائما لكنه بين البين، يعني في شعوره غفل عن أنه في نهار رمضان، ممكن صحيح قد يكون يعني مستبعد يأتي في نهار رمضان في الضحى مثلا أو الصباح ويأتي زوج، هذا مستبعد، لكن في بعض الصور ممكن أن يجامع وهو في نهار رمضان ناسيا، مثل هذه الصورة. فالصحيح أن هذه قاعدة مضطردة، أن الجهل والنسيان يعذر به الإنسان إذا وقع في المحظورات. الأمر الأخير قال: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذه الأمور لا يؤخذ عليها، فتح فمه دخل الذباب، ما نقول أنت أفطرت أن هذا أمر أو غبار، أن هذا أمر وقع بغير إذنه. نقف عند هذا والله أعلم. أنا نسيت، ترى غدا سيقف الدرس، ما قلنا حق أخونا أبو محمد، دزل مسج إن شاء الله. أنا غدا عندي محاضرة في كيفان، وبعد غدا أيضا في محاضرة في الدسمة، فيقف إن شاء الله غدا وبعد غدا، ونستأنف إن شاء الله الخميس، نختم الخميس الكلام عن باب الصيام. والله أعلم، الحمد لله.